رحمه الله عندما كان يدرس في الأزهر قديما في الأربعينات، قال دخل علينا شيخنا الشيخ حسن عبد القادر القطب من علماء فأخذ يدرسنا في تاريخ الفقه الإسلامي، ما كان كتب في تاريخ الفقه الإسلامي. قال فإذا هو يدرسنا كتاب الإسلام لأحد المستشرقين الألمان، وهو كان درس في ألمانيا ويعرف اللغة الألمانية. قال فيدرس كما هو. وذكر عن الزهري رحمه الله أن الزهري كان يعني يكذب ويضع الحديث وغير دقيق فيه. فقلت لا، مش صحيح الكلام. فقال هذا فلان ذكره، يعني عنده من الثقة إلى درجة إلى أنه ما بيكذب، هذا مش ممكن يكذب، هؤلاء هم العلماء. فقال جلست 3 شهور وأنا أنقب وأبحث، ثم ذهبت إلى شيخ الجامع الأزهر، أظن كان الشيخ القدر الدين أو كذا، فطلبت أني نعمل محاضرة، وفعلا حضرها المشايخ وحضرها كذا، وحرصت أن شيخنا يحضر المحاضرة، فبين بحقائق التاريخ، يعني كان يعني سوى موضوعه جيدا، أنضجه جيدا. فقام الشيخ حسن قال له ما رأيك يا شيخنا بعد الكلام هذا؟ فقال له أنا الآن بملئ فمي أقول أن هذا الرجل أخطأ، هو أنك محاضرتك هذه عندما تنشر في الأرض ستحدث ثورة هائلة، يظن أنه هذا المستشرق أنه كان حسن النية يعني وقع في خطأ، والمستشرقون وقعوا في خطأ، لا، هم يدسوا السم في العصر، ليس الأمر كذلك. في لما قمت بالمحاضرة قبل 10 سنوات 11 سنة في التي تحمل هذا العنوان، فعلا اعتكفت في المكتبة، كانت مكتبة التي في حولي، وكان فيها مجموعة من كتب المستشرقين في التاريخ وفي غير التاريخ مترجمة. والله أخواننا شيء مذهل، وأنت تقرأ في المستشرقين ترى عجبا، ترى واحد مثل وستاح لوبول في حضارة العرب وفي عرب وبيتكلم عن الإسلام وحضارة الإسلام ويرد مطاعم المسلمين، وفجأة تجد دخل مدخل ضيع كل الذي قاله من قبل، اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، ولا اتهم زوجة خديجة في شيء، ولا اتهم عائشة في شيء، ويتهم عائشة في الإفك وأنه أجى جبريل برأها وسكت الناس. صار كل الكلام الذي قرأته والذي الإنسان يفرح وهو يقرأ فيه أن واحد مستشرق أنصف الإسلام بهذا الشكل، ثم قضية واحدة أو قضيتين حررت الكل، أفسدت الكل. وتجد واحد تجد آخرين حقد مريض، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان دجال صراحة، هكذا يقول، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لص نياق، كان الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي سبب الوحي أنه كان تأتيه نوبات من الصرع بسبب الجوع، لأن الرسول كان يروح يتحمس في غار حراء فيجوع، فيصيبه هذا بضعف وهزال، فتأتي نوبات من الصراع فيتخيل تخيلات ورؤى، فهذا يسمى. فأعجب أعجب قضية تسمعها، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان درب يمامة، حمامة صغيرة دربها، وكانت دائما تقف على كتفه، وكان يضع في أذنه حب غير حب قمح، فالناس لا يروا حب القمح، فكانت اليمامة تنقر في أذنه وتخرج الحب، فيظن الناس أنها توحي إليه، هذا هو الوحي. حتى كتب الخرافة عندنا، لو رجعت إلى الكتب الخرافية اللي عندنا كلها خرافة من أولها إلى آخرها، لا تجد هذه القصة. وهذا مؤرخ يفخر بنفسه ويفخر به الغرب، وألف في الكتب الإسلامية، هذه نماذج من التاريخ، بين إذا بطل زينة هؤلاء المستشرقون، أنا ما بحفظوا الأسماء كثيرا، المستشرقون الثلاثة الذي كتبوا في أصل الإسلام، واحد يقول لك الأصل هو القانون الروماني، الثاني بيخالفوا على طول الخط، يقول لك لا مش ممكن يكون الإسلام أخذ من القانون الروماني لأن الفروق بينه كذا وكذا وكذا وكذا، بس هو أخذ من اليهودية، أخذوا من النصرانية، يعني كان الهدف متفق عليه، لكن بل الشبه التي نفاها الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر والرسول صلى الله عليه وسلم كاهن والرسول أتى بالقرآن من عنده، أيضا المستشرقون يرددونها في كتبهم. فلما يقرأ أبناؤنا هذا وأيضا يظنون أنهم أساتذة وعمالقة، على شاب أذكر اسمه إلى الآن، وكنت في مثل سني عندما رجع من أمريكا وجاءني قال لي يا شيخ مصير أنت بتقول القرآن من عند الله عز وجل، هذه قطعة جايب لي قطعة نثرية، ليش ما تقول شيء من عند الله؟ هذه مش القرآن، شو الفرق؟ قلت له والله منين جبت هذا؟ قال عندنا في الجامعة في دورات لهذه قديما، هذا كان في الستينات، في عندنا دورات لهذه الأمور، عندنا أساتذة يناقشونا باسم حرية الفكر وحرية الرأي، وجاء متشككا في كل شيء. هو الآن الخير اللي ربنا رزق فيه الشباب اللي راح أوروبا وأمريكا أنهم يتجمعوا في تجمعات ويتعاونوا فيما بينهم ويحفظ بعضهم بعضا. ولا الأجيال اللي ذهبت في القرن الماضي وفي أوائل هذا القرن لم يبقى منها شيء، انتهت. فلان ابن فلان مسيح ابن مسيح ابن مسيح، والجد الرابع اسمه محمد أو اسمه بكر أو اسمه عدان. هذه التجمعات الأخيرة ثبتت لأنه تعاونت على الخير وحفظت نفسها، وإن كان ليس دائما نسمع أن فلان سقط وفلان سقط وفلان سقط في ديار الغربة وديار الغرب. كل هذا الآن الانحراف الموجود الآن يستعين بالانحراف الذي ذكر نماذج منه في هذا اليوم، الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، الكذب على تاريخ الإسلام والذي دون هذا الكذب سواء بأسانيد وبدون أسانيد، يأتي هؤلاء الآن الموجودون فيتصل الكذب المعاصر بالكذب القديم ويستفيد منه في تشويه حقائق الإسلام وتشويه تاريخ الإسلام وتشويه عقيدة الإسلام. بدون شك أن لكل ذلك أثر علينا دعاء مسلمين، كثير من الناس هذه الحقائق التي ذكروها الإخوة الآن أشياء مكذوبة باطلة، كثير من الناس يعتقد أنها صح، قرأها في كتب التاريخ، قرأها في كتاب من كتب السيرة فيظنها صح، فيختلف المسلمون فيما بينهم ويتنازعون فيما بينهم. والفتن التي جرت في الأمة الإسلامية لا تزال تجري في أيامنا هذه، الشبهات التي العامة التي انتشرت في الجامعات وفي المدارس وبدأنا نختلف فيها، هل الإسلام انتشر بالسيف ولا انتشر بالدعوة، وهل الإسلام يقر إكراه الناس أو لا يقر، هذه شبهة نصرانية، حرية نصرانية إشراقية، ومثل ذلك كثير. أصل هل القانون الإسلامي أخذ شيء من القانون الروماني، أخذ من العقيدة اليهودية، من فيما بين طلبة العلم الجيدين قد لا تكون لها وجود لكن في جامعات أخرى لها آثار كبيرة وهائلة. ثم السيطرة على مجريات الأمور الآن الأصولية التطرف، هذه كلها أثر من الآثار التي تأتي من الغرب. الأصولية عند اليهود أعظم ما هي عندنا، النصارى أكثر ما عندنا، لا يتكلم إلا على التطرف الإسلامي والإرهاب الإسلامي، هذه كله صنعت في مصانع المستشرقين، في مصائر الخبراء الذين يدرسون ديننا والذين يخططون للسيطرة على عقولنا وعلى تفكيرنا. في واقع الأمر أيضا الخلاف بين التجمعات الإسلامية، التجمعات الإسلامية أيضا هم يدرسون هذه التجمعات، كل نشرة صغيرة، النشرة الصغيرة تذهب إلى مكتبة الكونغرس وتحفظ هناك. المجلات الإسلامية على اختلاف أنواعها وأشكالها، في هنا موظفين في الكويت وفي غيرها مهمتهم أن يأخذوا هذه الكتب المهمة والنشرات المهمة ومجلة المجتمع وغيرها، وكلها تذهب وتحفظ هناك وتهيئ للدارسين وتهيئ للباحثين كل أسباب المعرفة. ثم يحرش فيما بين الدعاة ويعرف أن هذه الخلفيات، ثم كان يعرف عندما يستلم الشيعة ماذا سيحدث عندما يستلم الشيعة وماذا سيكون بعد ذلك والخطوب التي تجري على الأمة الإسلامية، كل هذا يخطط له، كل هذا لا يأتي عفوا. من الذي يفعل ذلك؟ علماء وخبراء تهيئ لهم الإمكانيات ويهيئ لهم المال ويستفاد من تخطيطهم ومن تدبيرهم لسياسة هذه الأمة وقيادة هذه الأمة والتأثير في هذه الأمة وفي شبابها وفي رجالها وفي وفي، بدون شك أنه هؤلاء قديما وحديثا أثروا فينا كثيرا وعملوا فينا كثيرا، ونحن مطالبون بجهد مضاد نفقه فيه الحقائق ونفقه فيه ديننا ونصاول ونجاوز. يتوجب علينا أن لا نكتفي بأن ندرس الكتب والمؤلفات القديمة فقط، نحن نعيش في عصر، وهذا العصر فيه أمواج متضاربة وطرق متداخلة، أفكار وقيم، نحن بحاجة أن ندرس ما عند أعدائنا تفكيرهم قيمهم أخلاقهم ودينهم. ليش أمريكا وأوروبا مع كل هذا الانهيار الخلقي ومع ذلك هي في جانب القوة المادية مرتفعة إلى عينان السماء؟ لماذا؟ نحتاج أن ندرس المشكلات التي تحيط برهاب المسلمين تقتلهم. ليش الهزة الاقتصادية هذه في ماليزيا، في اندونيسيا، في كوريا، 200 مليار دولار في أسبوع انهارت كوريا، 200 مليار دولار في ميزانية الأردن كلها 2 مليار دولار في أسبوع واحد، خسارة اللي في اندونيسيا. كيف الآن يسيطر هذا الربا؟ الآن هو البديل للاستعمار، 200 مليار 64 مليار التي دفعها البنك الدولي لكوريا أصبحت كوريا رهن، كذلك الآن اندونيسيا، الآن زعماء البنك الدولي في اندونيسيا يملوا الشروط التي ينبغي أن يعمل الناس ويعملوا 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 وبلاش حتى يسدوا الديون التي ترتبت عليهم. كيف عالج الإسلام هذه القضايا؟ كيف عالج المشكلات المعاصرة والهزات الاقتصادية؟ لا نبقى نحن في إطار ضيق، كل هذا ينبغي أن يأخذ حيز كبير في تفكيرنا. مراكز الدراسات والأبحاث ينبغي أن تنمو في جامعاتنا، في مؤسساتنا ينبغي أن تنمو هذه المراكز ويصبح عندنا علماء ويصبح عندنا خبراء، وعندنا خبراء بالدين. مين منكم درس الفقه النصراني والفقه اليهودي؟ مين درس الشريعة اليهودية؟ درس عقائدها؟ درس شريعتها؟ هذا الآن تقوم عليها دولة تريد أن تجتث جذور المسلمين. طيب هؤلاء لا يحتاج أن ندرس، كان علماءنا أعلم من اليهود والنصارى الهندي. أقول قولي هذا، وأقول الله تبارك وتعالى أن نفقه وإياكم من حبه ويرضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله محاضرنا وعمر أشقر خير جزاء على ما قدم، والآن نترك المجال الساده الفاضل من حب ان يعقب ويعلق فليتفضل. استاذ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله محاضرنا الكبير فضيله الدكتور عمر الاشقر عن هذا الموضوع القديم الحديث، وحقيقه لقد تطرق إلى أمور ينبغي أن نعي خطورتها كما وعاها أسلافنا. إن قوة الإسلام هي التي تبعث أعداءه على أن يغيروا ويبدلوا ويحرفوا الكلمة عن مواضعه ويشتروا به ثمنا قليلا. كان هذا قديما ولا يزال، ولئن كان أمر المستشرقين مستشري الخطر بين ربوع الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها فلقد مس محاضرنا الجليل نقطة هامة، هي أنهم يعرفوننا أكثر مما نعرفهم، وأن أبناءنا الذين نسفر بهم إلى جامعاتهم، لا نعطيهم مهامة كما أعطوهم المستشرقين عندما أوقدوهم إلى بلادنا. مهمة الطالب أن يذهب إلى الجامعة ليأخذ منها الماجستير أو الدكتوراه، وقد لمسنا بما لا يدع مجالا للشك أن أوروبا أو أمريكا، سواء أوروبا الشرقية أو أوروبا الغربية، لا يمكن أن يسمحوا بموضوع علمي حيادي يسفر بالحقيقة التي تمس أركان مخططاتهم أو تأتي على بنيان هذه المخططات من القواعد. الأمر جد خطير، والمسألة أخطر مما نتصور، وقد أشار فضيلته إلى المستشرق جولدستيهر الألماني الذي عاد بعض الأساتذة وقد عربوا أو ترجموا مؤلفه عن العقيدة والشريعة. أستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر كان له كتاب في العقيدة والشريعة، ترجمه عن جولدستيهر. وانظروا كيف وإلى أي مدى نجح هؤلاء أن يحيلوا الباطل حقا وأن يطمسوا أعلام الحق وهم يعلمونها جيدا. لكن المصيبة أن هناك يصدقونهم أو ينبهرون، كما ينبهرون بحضارتهم فهم يصدقونهم في أفكارهم. والعالم العربي والإسلامي الآن يعاني من الإخوة الذين يبتعثون إلا من عصم الله، فكثير من ذهب إلى أوروبا وعاد كانوا محصنين أو كانوا يعرفون كيف يحافظون على أنفسهم أو على هوياتهم أو كيف يتفاعلون. الخطورة أن يذهب شبابنا وهو مستعد للتلقي أو التأثر دون أن يكون ذا رسالة أو ذا انتماء لحضارته وتراثه ولقيمه ولمبادئه. نحن لا نقول لا نذهب إلى أوروبا أو إلى أمريكا لنذهب، لكن قبل أن نذهب ينبغي أن نذهب بهوياتنا وبانتمائنا الإسلامي وبمبادئنا الخلاقة التي أثرت الحضارة دهاء 8 قرون أو أكثر في أوروبا، في الأندلس، في أسبانيا، في البرتغال. نحن ينبغي أن نعي جيدا أننا أصحاب الفضل على أوروبا في حضارتها، بل على أمريكا نفسها، لأنهم إنما قاموا أو أقاموا حضارتهم ومدنيتهم على أساس التقدم العلمي المذهل الذي كان للمسلمين في أوروبا. نريد ماذا؟ نريد أن نقف موجة صمت الهوية أو تحريف الحقيقة أو تبديل الكلم عن مواضعه. نريد أن تعي جامعاتنا هذه الحقيقة وأن يكون في وجدان كل مبتعث هذه الأمور ليعي كيف يتعامل مع هذه المسائل وكيف يرد عليها هناك، وكيف إذا جاء لا يكون داعية لهم وإنما يكون قبل أن يذهب داعية لدينه ولعروبته، وبعد أن يجيء داعية أيضا لهذه العروبة ولهذا الدين. نحن نعاني ولازلنا نعاني من بعض الأساتذة الذين ذهبوا إلى أوروبا وكانت هناك مهمة محددة للمستشرقين، هم الآن أعطوها لهؤلاء المستغربين الذين ذهبوا إلى أوروبا وإلى أمريكا ينهلون من علمها ويأخذون من أساتذتها، ثم يعودون فيقومون عن المستشرقين بالدور الذي كانوا يقومون به من ذي قبل. هذه الخطورة، أن يكون المسلم هو الذي يقول إن القرآن أساطير الأولين وإن محمدا أخذ علومه أو أخذ ما أخذ عن اليهود والنصارى العلمانية كل الأفكار التي تحارب الدين أو تخلع الإنسان عن تدينه يقوم بها أساتذة يبشرون أو يقومون عن المبشرين أو يقومون عن المستشرقين. وهذه الخطورة. والذين لا يجدون قلوبا رحبة بهم في أرضهم تحتضنهم أوروبا مرة أخرى ويدرسون في جامعاتها مرة أخرى. لماذا؟ لأن لهم رسالة سوف يظنون ينشرونها. هذا هو الأمر الذي أومضت إليه هذه المحاضرة القيمة، وهذه المقاصد التي ينبغي أن نعيها جيدا. فلا يسوغ مطلقا أن ندرس التفسير والحديث والفقه والأصول في أوروبا وفي أمريكا بل وفي إسرائيل. ينبغي أن يكون لهذه المواد قدسيتها، وينبغي أن تنشر جامعاتنا عليها مظلتها. وإذا كان لابد من الابتعاث إلى الخارج حتى نطلع على فكر القوم وعلى مناهج القوم، فينبغي أن يكون للجامعة إشراف مشترك على طلابها الذين تبعث بهم إلى أوروبا أو إلى أمريكا، حتى تضمن أن يكون الفكر هو الفكر، وحتى تضمن أن يكون الطالب مؤثرا أو قبل أن يكون متأثرا، وحتى تضمن أن تكون الجامعة وأن يكون طلابها وأساتذتها متفاعلين مع الحضارة، يعطون ما يمليه عليهم دينهم ويأخذون ما يتفق أو يتفق مع هذا الدين. هذا، وشكرا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحمد بن نور على ما قدم من فائدة في هذا التعليق المفيد. يجدر إشارة يجدر إشارة بأن الأستاذ الدكتور عمر أشقر حديث عن التشريق كان شيقا، لكن المستشرقين بلا شك كان لهم دور في التحريف والتجديد، وإلا فمن قبلهم كما أشار الدكتور أذن الباطنية كان لها دور عظيما في دورا مخذولا في التحريف والتجهيز إلى هذا الوقت. فبلا شك ما وقع من قبل من اليهود والنصارى ممكن أنه في الوقت المعاصر تم الآن بالاستشراف، وهذا يعتبر جيد من جيوب التجهيز والتحريف. وإلا فالطوائف الأخرى أيضا لها حلقات متصلة إلى وقتنا الآخر، وجميعها تصب في معين واحد وهو تجهيز الحقائق وهو كتمان الحق، وما ترتب على ذلك من آثار يعني في جميع المجالات، وما ترتب على ذلك من فتن. وكان الهدف من هذا المؤتمر تبين هذه تبين الطريق السليم في بيان هذه الحقائق، وأن ذلك في استعمال المنهج الدقيق والصحيح في تنقيح التاريخ وبيان ما صح منه. ولا بد في الحداثة ومواكبة العصر أن تكون هناك أصول ثابتة، والأصول لا تبنى على تاريخ مشوه، والتاريخ الحقيقي لا يعرف إلا بالنقد الصحيح. وقد مر كما تقدم في الندوات المحاضرات الصباحية وشيء مما مر في العصر أمثلة لأحداث رتبت عليها يعني مآسي الأمة. وللأسف لما يذكر التاريخ عند كثير من العامة، وهذا ما يستعمل حتى عند بعض المثقفين في الصحف، مباشرة يطرق في ذهنهم الفتن، الجمل، الصفين وغيرها من الفتن التي وقعت، وما يعني أكثر ما يذكر في ذلك من أشياء مخلوطة كثيرة جدا لا زمام لها. فأردنا يعني الإشارة والتنبيه إلى هذا الأمر، وإن كان المستشرقين بلا شك لهم أثر عظيم وخطر جليل لابد من تصديه. والحمد لله هناك من الجامعات من أنشأت أقساما خاصة في مواجهة المستشرقين، وكان الاتباع وغيره الدور الكبير في التنبيه على مثل ذلك. تفضل دكتور سامي جلال. دكتور سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل أستاذنا المحاضر الدكتور عمر الأشقر، وقد انتفعنا كثيرا مما قال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في سجل حسناته وأعماله. الحقيقة هناك بعض النقاط أحببت أن أنوه عنها في قضية تزييف التاريخ ودور بعض الجهات في هذا الأمر. النقطة الأولى هو دور العلمانيين في تزييف التاريخ، والعلمانيون كما تعلمون قد توصلوا من خلال واجهات حزبية وترتيبات منظمة مؤسساتية للوصول إلى دسة الحكم في معظم البلاد العربية والإسلامية، وقد استغلوا هذه السلطة وكرسوا تلك الإمكانات للدعوة إلى باطلهم ومحاربة الإسلام. وأهم ما حارب الإسلام هو تاريخ الإسلام، سواء كان على مستوى تاريخ عقيدة الإسلام أو على مستوى الوقائع والحوادث التي مرت في التاريخ الإسلامي. أيضا من خلال سيطرتهم وإن لم يكن السلطة على وسائل الإعلام المختلفة، فنحن لا ننسى أبدا دور النشر التي افتتحت لها مكاتب قوية عريضة في بيروت وفي القاهرة وفي دمشق وفي بغداد وفي المغرب وفي تونس وفي الجزائر وغيرها، ودارت المطابع بنشر كثير من كتب المستشرقين التي نوه عنها الشيخ وغيرهم، وكانت هذه الكتب تباع بأرخص الأثمان، كتب جورج زيلان التي شوهت التاريخ الإسلامي بشكل موسع، كانت تباع في الأزقة وعلى البسطات كما يقولون، وتستطيع أن تشتري أكثر من 10 كتب يعني بأثمان الغاية في الرد في ذلك الوقت. أيضا سيطرتهم على الوسائل الإعلامية المرئية والسمعية والمقروءة أتاحت لهم فرصة تزييف التاريخ الإسلامي، المسلسلات، الأفلام، بل أن كثيرا من أهل الغرب الآن أنشأوا مؤسسات لإنتاج أفلام إسلامية وكرست لها أموال كبيرة وهائلة جدا لأجل إخراج أفلام إسلامية عن حرب القادسية واليرموك وغيرها من وجهة نظرها. وهذه الأفلام صوّعت وكرست لها رعايات وأنفقت عليها أموال هائلة، وشبابنا يعني يتدربون في ما يأخذون من علوم في التاريخ من أمثال هذه الأفلام وغيرها. قضية تزييف التاريخ في الكتب الدراسية، أذكر قبل لعله 12 سنة أو 14 سنة أجريت دراسة على تزييف التاريخ في مرحلة دراسية لسنة واحدة وليس في السنوات، يعني ليس في المتوسط كله أو في الثانوي كله، وإنما أخذت كتاب تاريخ واحد فقط في بلد من البلدان العربية وأجريت عليه دراسة، فهذا مما فيه من الكذب والدجل والبهتان والافتراء الذي على تاريخ أمتنا وعلى أسلافنا من الصحابة والتابعين والأعلام، وهذا يدرس في أبنائنا، وهذا الأمر لا يزال إلى الآن موجودا. وأنا أقول حقيقة، هل للآباء الآن دور في تسجيل أبنائهم؟ يعني هل أحد منا باعتباره أب قد أخذ كتب ابنه أو بنته التي تدرس في المتوسطة أو في الثانوية أو في الابتدائية فقرأها ثم حاول أن يصحح لابنه ما فيها من الزيف وما فيها من البهتان وما فيها من الافتراء؟ هذه مسؤولية، وطلبة كلية الشريعة بلا شك أنهم من أول الناس الذين تقع عليهم مسؤولية هذا البيان. قضية ثالثة أحب أن أذكرها، وهي قضية الإسناد التي أشار إليها الشيخ عدنان في محاضرته. الإسناد يا أخوان قضية مهمة جدا. نسمع الآن خبرا من إذاعة لندن أو من صوت أمريكا أو من أي إذاعة، ما هو معيارنا لتلقي هذا الخبر؟ هذا الخبر ينبني عليه موقف قد يتعلق بقضية من قضايا المسلمين في أفغانستان أو في الشيشان أو في كشمير أو في البوسنة أو في الجزائر أو في غيرها. هناك موقف يترتب على معرفتنا صحة هذا الخبر. ما هو المعيار الذي نتلقى نحن به هذا الخبر؟ ومن هنا تأتي قضية أهمية الإسناد. صحيح أن موضوع قواعد مصطلح الحديث وضعت لأجل تدقيق وتحقيق وإزالة الشبه والتزييف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي كقواعد تصلح دوما في معرفة تتبع الأخبار ومعرفة مصادرها وصحة ما نقل أو لم ينقل في هذه القضية التي تعرض إن شاء الله. أيضا من قضايا التسجيل التي يعني حصلت، وهذا أيضا من مهمات طلبة العلم، الحقيقة عقيدة الإسلام نفسها أصابها التسجيل من خلال صروحات المعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية والباطنية ومن نحى نحوهم إلى وقت الحاضر، وقد أشار الدكتور الهاجر إلى ذلك. فهذا تزييف مستمر بالتاريخ من حيث العقيدة، فما هو دورنا في بيان مصلحة العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة وفق مفهوم السلف؟ ما هو دورنا في هذا؟ هذه قضية ينبغي أن نتنبه إليها. قضية الجامعات التي ذكرت مصطلح الحقيقة في تعقيد بسيط عليها. كثير من الطلبة يذهبون يدرسون في الخارج وقد يدرسون دراسات إسلامية، والسبب في ذلك أن الجامعات في البلاد الإسلامية أو العربية قد لم تتح الفرص المتكافئة والكاملة أمام كثير من الطلبة، فهؤلاء يذهبون لأجل إكمال تعليمهم في الخارج، فهذه مسؤولية علينا أيضا. ولذلك نحن نطلب من الإخوة الدكاترة أن يكون لهم دور في الضغط على الجهات المعنية في كل بلد إسلامي لافتتاح مزيد من الجامعات الإسلامية حتى تساعد في ذلك. الآن هناك جامعة أمريكية مفتوحة للدراسات الإسلامية في واشنطن دي سي، وهناك جامعة إسلامية مفتوحة، كلية إسلامية مفتوحة ستبدأ عملها أظن في سبتمبر في بريطانيا في شهر 9، وهناك مخطط لأجل ذلك. وهناك كما علمت شخصيا هناك ليس مئات بل هناك آلاف من الطلبة فقط في جزيرة العرب الذين سيسجلون في هذه الجامعات. وحاليا يوجد في الجامعة الأمريكية المفتوحة للدراسات الإسلامية في واشنطن دي سي أكثر من 700 طالب، وهذا الكلام قبل 6 أشهر، الآن ازداد العدد. فمسؤولية من هذه القضية؟ حدثني أحد الدكاترة في أمريكا قال أن طالبة قد قدمت الدراسات العليا هناك، ولكن كان المشرف على أطروحتها يهودي، فهذا اليهودي بعد أن خرع الأطروحة وكانت أطروحة متميزة، وهكذا قال الدكتور، وهذا الدكتور يشرف على فئة الدكتوراه هناك، قال كانت أطروحة مستوفية لكافة الشروط وعميقة البحث، فكتب عليها هذا اليهودي قال هذا بحث لا يصلح لطلبة الثانوي، فأصابها بما أصابها. أيها. على كل حال فهذا ما أحب أن أذكره في هذه القضايا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا.
سامي على ما قدم، الحقيقة أن يطلنا عليكم كثيرا، لكن الحديث سيئ، وذكر عمر رضي الله جزاه الله خير وأثابه أبى إلا أن يجيب على الأسئلة، إحنا أردنا نريح
بسرعة إن شاء الله
تفضل بربع ساعة أو 10 دقائق.
برأي فضيلتكم ما الذي قدمه الرجل العراقي للكويت من مادة دسمة من المستشرقين للطعن بالإسلام؟ أنا كنت عندما دخل العراقيون للكويت كنت في مؤتمر في مؤتمرين، واحد في ألمانيا واحد في إيطاليا. وفي يوم الحدث أنا كنت في إيطاليا، شاهد الموضوع بالمناسبة السؤال. طبعا منعت من أن أرجع وليس سهلا أن أسافر إلى الأردن، احتاج أخرت هنا وحبت فترة من الزمن إلى أن وجدت السبيل إلى أن أغادر إلى عمان. فيوما ما قال الشباب تعال نخرج نوريك المدينة، قال في عندنا كنيسة في المدينة مرتفعة جدا قديمة، لكن ارتفاع يمكن يأتي 30 دور ترى من خلالها المدينة. تقطع تذكرة وطلعنا إلى في أسانسير إلى أعلى الله، فيأخذ منك البواب، يأخذ منك عندما تخطى إلى ساحة الساحة التي في ظهر الكنيسة. فالآن لابس هذا اللباس لا أغيره في أوروبا في كل أسفاري لا أغيره. فلفت نظر هذا البواب، لفت نظر فجلت يرطن بالإيطالي مع الشباب جل صوت. فلما انتهى ودخلنا هنا ماذا يقول؟ كان طبعا من أيام الواقعة قد وقع، قال يجب أن تبقوا كذلك مختلفين حتى نبقى نحن الأسياد، وحتى تأتوا خيرات تبقى خيراتكم تأتي إلى ديارنا، فإذا اتفقتم فضررنا كثيرا. بواب بواب على ظهر الكنيسة يأخذ التذاكر التي تدخل، يفهم هذه الحقيقة أن يجب المسلمين أن يبقوا متقاتلين ومختلفين ويدمر بعضهم بعضا. فهم عارفين القضية تماما، بس احنا مش عارفين، احنا مش عارفين ما كثير كيف بواب، فما بالك بالمستشرقين والرجال الكبار عارفينها جيدا. ولذلك الآن تستغل آثارها في تعميق الفجوة بين الشعوب الإسلامية وزرع الأحقاد وزرع المشكلات، والله المستعان. يقول الشيخ عبد الله إن منا من منا قرأ فقه النصارى أو اليهود، إحنا لا نقصد قراءة للناس عامة. القرآن حدثنا عن اليهود وحدثنا عن النصارى وعقائد اليهود وعقائد النصارى، وأخبرنا أن كتابنا يحل كثير من المشكلات التي اختلف فيها اليهود، وأن كتابنا فيه بيان لما أخبره اليهود في كتبهم. هذا يجعلنا أساتذة نحن، نحن لا نقرأها لنأخذ منها البداية، لا نأخذها. لكن من منا لم يقرأ كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما التي ألف فيها عن اليهود والنصارى، والتي تدل على أنه كان يعرف كتبهم ويعرف تاريخهم ويعرف مشكلاتهم ويعرف بدعهم. ذكرت بعض التشكيك، يسأل السؤال عن التشكيك، ذكرت كثير من هذا. هم يركزوا بالدرجة الأولى على أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبي، وأن هذا الذي الوحي الذي كان يسمى وحيا هذا افتراء ودجل وكذب، ويتحدثون عن مصادر هذا الوحي فيعزونه إلى التخيلات والرؤى والأوهام، يعزونه إلى العلماء من قبل من اليهود والنصارى إلى القانون الروماني، ويعزونه إلى الكهانة والسحر وغير ذلك. كل ما نفاه القرآن وقاله الناس من قبلهم تجد هذا يقول هذا وهذا يقول بهذا وهذا يقول بهذا، ثم تشكيك في حقائق الإسلام. السفر إلى ديار الغرب إذا كان لعلم غير موجود في بلادنا، نحن يجب أن ننال علم الغرب كما نالهم علمنا، بنوا العلم المادي هذا بنوه على العلم الذي كان عندنا، يجب أن ننال علمهم. إذا كان هذا العلم متوفر في ديارنا والحمد لله، الآن اختلفت الحال عن قرب 60-70 سنة عندما كان لم يكن عندنا شيء، أصبح عندنا جامعات كثيرة، لكن إذا كان هناك تخصصات نادرة فينبغي أن نحصل عليها ولو ذهبنا لدراسة في جامعة الغرب. أما الإقامة هناك فأنا دائما أنصح الشباب في تلك الديار أن لا يقيموا. المجتمعات البشرية عبارة عن معامل تصوغ الشخصية الإنسانية والفكر الإنساني والسلوك الإنساني، وأنا والله أجربها في نفسي. مرة هنا جاء ضيوف في الكويت، أيام ما كنت مقيما في الكويت فذهبت أزورهم في الشيراتون، فقال أن أكل لقمة قبل ما نخرج معك، فجلسنا في الصالة. فعلا وجدت أني غريب أنا في الصالة، جاء واحد بحريني قال الشيخ أنت كيف جالس هنا؟ وسط الناس هؤلاء. يعني على بعد ما فيش موسيقى في القاعة، لكن على البعد في موسيقى وفي رقص وفي كذا والفطالة. فوجدت نفسي غريب، لكن لما أروح إلى أمريكا وبريطانيا بجلس في أي مكان بدون أي يعني، ليش؟ أنا طبيعة وأنت تجلس هكذا، المجتمع كله هناك. أينما ذهبت بتسافر 1000 كيلو في الهايوي في خط السيارة، بتوقف بتنزل علشان تأكل، بتجلس في داخل المكان الذي تأكل فيه في خمر وفي كذا وفي هذا، طبيعي بيش الناس هناك. تسمعش الأذان، قلما تسمع الأذان، قلما تسمع الناس يذكرون الله. بيجي الولد هناك بينشأ على هذه الطبيعة، وبعدين تيجي بكل سهولة ما أعرض لك يا شيخ، يعني بنتي هذه جابت صديقة معها إلى البيت وإحنا ضربناها، صراحة جابت لنا الشرطة، وشو نسوي؟ يعني مطايف في هذا. بيجي الولد عمره صغير، عمره إذا لو آباؤه مش حريصين عليه كل الحرب منتهي، في عنده بعيد في طريقة تربيته، في طريقة تفكيره، في معاملته، في كذا، مش النمط الذي احنا الذي نعرفه. على كل حال اكتفيني هذا المحاضر، جزاكم الله خير.
نشكر محاضرنا الشيخ عمر اشرف على ما قدم، ونشكر على كرمه يعني في افادتنا، فجزاه الله خيرا على ما قدم. نسال الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان أعماله. هذا والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. إخواني الأفاضل، الشيخ الكرام، وبعد الانتهاء من فعاليات هذا المؤتمر التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزييف، لا يسعني وإخواني الهيئة الإدارية بجمعية الشريعة إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لكل من الشيخ الدكتور عمر سليمان أشقر، والشيخ عدنان عبد القادر، والشيخ أسماء الخميس، والدكتور مبارك الهاجري، والدكتور سليمان معرفي على المشاركة بالبحث والتعقيب والإدارة لهذا المؤتمر المبارك إن شاء الله جل وعلا. ونتوجه لله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهم أجمعين، وأن يزيدهم الله عز وجل من فضله، وإيانا وإياكم أجمعين بمنه وكرمه. أخواني الأكارم، إن من أعظم الأمور وأعلاها بعد الشهادتين وأداء الأركان والفرائض أن يكون الإنسان عالما أو متعلما، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: الناس خدم للعلم. فأنشد يقول: العلم من فضله لمن خدمه، أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه. فمن حوى العلم ثم أودأه بجهله غير أهله ظلمه. إخواني الأكارم، لقد قدمت جمعية الشريعة دعوات لأساتذة أفاضل نظن بهم الخير، وقد تم الاتفاق معهم إلى وقت قريب، ففوجئنا بالاعتذار من البعض والتنصل من بعض الآخر وأسباب مقبولة لغيرهم. إخواني الأفاضل، أن يظن البعض أن لجمعية الشريعة أطماع من وراء هذا المؤتمر، وما أقامت هذا المؤتمر إلا للرد على فلان وفلان أو للغرض الفلاني، فأقول وأنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمامكم أجمعين عن أن هذا المؤتمر لم نقيمه لغرض سياسي، ولا لفتنة طائفية، ولا للرد على فلان وفلان، فإن فلان وفلان لا يساوي عندنا شيء، لا على المستوى العلمي ولا على المستوى الأكاديمي، وإننا سنعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الأنجاس فيه. لقد حمل البعض سوء الظن في إخوانه بجمعية الشريعة، وهذا الظن محرم شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال الإمام الشافعي: لا يكون ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفتن، ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن. أرى أن الحسد هو الذي حمل البعض على إقدامه على مثل هذا الكلام وعلى مثل هذه الأراجيف والافتراءات، وذهب مسلطا سيف لسانه وأجلب بخير في هذا المؤتمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وداريت كل الناس، لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. أخواني الكرام، لقد كيف طرح أصحاب الفضيلة هذه البحوث من غير تجريح ولا تأثير عاطفي ولا أسلوب استهجاني كما ظن البعض. إنها كانت طريقة علمية وطرحا دقيقا يعلوه ذكر الأدلة والقرائن التي تعزز عناصر هذه البحوث، فجزاهم الله عز وجل خير الجزاء.